الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا حلالا واسعا، كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، إكمالا لما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قصة بناء بيت الله الحرام، قال رحمه الله: ويقال إن الحجر يعني الأسود كان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا بني آدم، أقال من خطايا الناس. ويقال إن البيت بني من أربعة أجبل يعني جبال: حراء، وطور سيناء، وطور زيتا أو زيتا، والجودي، والله أعلم. أقول أيها المباركون، ورد في الحجر الأسود حديث في فضله، وهو الحجر المنصوب في الركن الشرقي للكعبة الذي يحاذى به عند الطواف حول الكعبة. أولا، لأنه حجر من الجنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الحديث صححه الإمام الألباني. جاء في رواية أخرى أيضا من حديث ابن عباس: كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره، يعني من الأحجار، لأنه قد ورد غراس الجنة وأواق تنزل بنهر الفرات كل ليلة، هذه أيضا من الجنة، وهو بفضل من الله تبارك وتعالى يشهد لمن استلمه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة، يقصد به الحجر الأسود، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وفي رواية: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. ومعروف ما جاء عند البخاري ومسلم أن تقبيل الحجر واستلامه أمر مشروع، وهو سنة مرغب فيها، فيه أجر. إذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه حينما جاء إلى الحجر وقبله قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وثبت لهما من الأجر وحط الذنوب. كذلك ما جاء عن عبيد بن عمير قال: كان ابن عمر يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال: نعم أنا أفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. والحديث هذا الأثر صححه الإمام الألباني. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة تتبعا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عند ابن خزيمة: مسحهما يحط الخطايا. ولكن إذا أراد الطائف الحاج المعتمر أن يقبل الحجر فإياه وإياه من أذى الناس، فإنه لا يجوز ذلك. يتنبه لهذا الأمر قد جاء في حديث وإن كان في إسناده مقال، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بقوله: يا عمر، إنك رجل قوي وإنك تؤذي الضعيف، فإذا رأيت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي. ونأتي إلى المرأة، لأن نرى بعض النساء هدانا الله وإياهن تفعل ذلك، تعرض نفسها إلى الزحام وإلى مزاحمة الرجال، فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى، لأنها ذهبت لتحط الخطايا. مثلا في العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما اجتنبت الكبائر، فضل من الله عظيم. لذا يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى بالنسبة لاستلام النساء للحجر: إذا تيسر ذلك من دون مزاحمة للرجال ولا فتنة، إذا تيسر في وقت خلوة فلا بأس، وإلا فإنها تطوف من وراء الناس في أطراف المطاف بعدا عن الفتنة. انتهى كلامه. وما أحكم هذا الكلام، ويا ليت النساء يسمعن مثل هذا. وقد عمت البلوى الآن بتلك الفيديوهات التي تصور أثناء الطواف وأثناء السعي وأثناء قراءة القرآن، فيخشى على صاحبها ورب الكعبة، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه ليكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. فكيف إذا قال لفلان من الناس: صورني، خذ لي لقطة وأنا أفعل كذا، وأنا أقرأ القرآن، وأنا عند كذا، وأنا والله يخشى. ما أضعفنا رحم الله ضعفنا وغفر لنا. فيتنبه الإنسان يجعل هذه الفترة الوجيزة وقت العمرة أو غيرها فترة للبعد عن أعين الناس. لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل العمل. أما الآن فقد كثرت وتشاهدون ذلك، غفر الله لنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك في ذكر بناء قريش للكعبة بعد إبراهيم وقبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين أجمع أمر قريش على نقب الكعبة لتوهنها وبنائها من جديد، وتعاهدوا فيما بينهم ألا يدخلوا في بنيانها إلا كسبا طيبا، ولا يدخل فيها مهر بغين ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وقد كانت الكعبة مجزأة فيما بين قبائل قريش، أي كان كل شق أو ركن لقبيلة من قبائل قريش حتى شق الحجر وظهر أو شق الحجر وظهر الكعبة، حتى شق الحجر وظهر الكعبة. وقد هابوا جميعا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركن. فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر، فإن أصيب لم نهدم منه شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. قال محمد بن إسحاق وحدثني بعض من يروي الحديث بأن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدهما، فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس. هذا فيه بيان منه رحمه الله تبارك وتعالى إلى ما عزم عليه قريش لما رأوا بنيان الكعبة أصبح ضعيفا وقابلا للانقضاض وأن ينهد، تشاوروا في بنائها من جديد، ولكنهم تعاهدوا على ألا يدخل في بنائها إلا مال طيب وكسب طيب. فانظر وهم أهل الإشراق في ذلك الزمن، وما أحوجنا نحن جميعا حتى في بيوتنا ألا نبني بيوتنا إلا بكسب طيب، وألا ندخل أجوافنا إلا كسبا طيبا، وألا نتصدق إلا من كسب طيب، وذلك بنصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حتى وإن كان شيئا يسيرا الذي تخرج وتتصدق به، كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يتلقفها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أو فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل، لكنها مشروطة أن تكون من كسب طيب. وخافوا عندما أرادوا الهدم، فقام الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه فبدأ هو، فمن حذرهم وخوفهم أن يكون هذا اعتداء على بيت الله قالوا ننتظر حتى تمر الليلة، فإن أصبح وليس فيه شيء بدأنا جميعا، فأصبح وهو كذلك فهدم الناس حتى وصلوا إلى الأساس الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: اشترك الجميع في جمع الحجر والبناء حتى إذا بلغوا موضع الحجر الأسود فاختصموا فيه، وكل قبيلة تود لو تنفرد بشرف وضعه في مكانه لتنال هذا الشرف، حتى لكادوا يقتتلون لولا أن أبا أمية بن المغير المخزومي قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم. ففعلوا، فكان أول داخل محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا هذا محمد. فلما أخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده صلى الله عليه وسلم، ولم تزل الكعبة على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير سنة 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها من الحجر 5 أذرع، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل الكعبة كذلك حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت بأمر عبد الملك بن مروان، كما روى مسلم في صحيحه عن عطاء بنحوه. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان، ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن تركناه وما تولى. وروى مسلم في صحيحه أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارثة بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. هذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا. ونهى مالك بن أنس الرشيد أو أباه المهدي عن هدم الكعبة لإرجاعها إلى قواعد إبراهيم حتى لا تكون ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها، وسوف تبقى لآخر الزمان إلى أن يخرب هذا السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما كان من اشتراك الجميع من قبائل قريش في جمعهم للأحجار وبنائهم لبيت الله الحرام للكعبة، وأنهم لما بلغوا موضع الحجر الأسود كل واحد منهم يود أن يتشرف ليكون منقبة ومفخرة في هذه القبيلة، حتى إنهم صار بينهم خصام وأرادوا أن يقتتلوا، ولكن الله عز وجل هدى أبا أمية بن المغيرة المخزومي إلى أن يضع لهم حلا يرضي جميع الأطراف، وأراد الله عز وجل به أمرا لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فإنه قال نحكم أول داخل من باب المسجد، فجعل الله تبارك وتعالى هذا الداخل هو محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا فرحوا بذلك قالوا هذا الأمين، لأنه كان يعرف بينهم بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وفتح الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل لهم حلا مرضيا، فقال ايتوني بثوب، فأتي به فأخذ الحجر فوضعه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام في هذه القطعة من القماش، وقال خذوا من كل جهة، تأخذ قبيلة من هذه القطعة وارفعوه، حتى إذا رفعوه جميعا وتساووا في هذا الشرف أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في موضعه بيده عليه الصلاة والسلام. وما تزال الكعبة على بناء قريش حتى إنها احترقت وقيل ضربت بالمنجنيق في زمن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، فقام ببنائها هو رضي الله عنه وعن أبيه، وأقامها على بناء إبراهيم على أساس إبراهيم، أدخل فيها من الحجر 5 أذرع، والآن الحجر من الكعبة، يعني الطائف لا يجوز له أن يطوف من داخل الحجر إنما من خارجه، جعل لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. لماذا؟ لأنه سمع من خالته أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضها، لأنه ابن أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ولم تزل كذلك حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما آلت الخلافة الملك والخلافة إلى بني أمية لم يكن عندهم هذا الحديث، فبني على البناء الأول الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ظن منهم أن هذا اعتدى من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وحاشاه، فبنوه على ما كان بناه النبي صلى الله عليه وسلم، بناه عبد الملك بن مروان رحمه الله رحمة الأبرار وعفى عنا وعنه. فلما علم حديث عائشة قال وددنا أن تركناه، تركنا عبد الله بن الزبير وما فعله بالكعبة وما بناه من البناء الصحيح، ولذا في صحيح مسلم ما أورده ابن كثير رحمه الله أنه ظن أنه اجتهد اجتهادا من عنده ابن الزبير، ولكن شهد له من شهد ممن يحفظ هذا الحديث وسمعه من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فندم على ذلك. فأراد بعض خلفاء بني العباس بعد ذلك أن يرجعها على البناء الأصلي الصحيح على أساس قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. لكن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبى ذلك، ونصح الخليفة في ذلك الزمن حتى لا تكون الكعبة لعبة بيد من جاء من الملوك والخلفاء، هذا يهدمها وهذا يبنيها كذا، فبقيت على ما كانت عليه. ثم ذكر أنها ستبقى إلى أن يكون هدمها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على يد الرجل الحبشي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا كما في الصحيحين، ويأخذ ما فيها ويسلبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، وهذا واقع لا محالة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا بد منه أن يكون، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا لا يكون إلا بعد خروج يأجوج ومأجوج. الآية والعلامة التي هي من أشراط الساعة لا يكون نقض الكعبة وهدمها إلا بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني في آخر الزمان. ثم ذكر ما جاء في صحيح البخاري: لا يحجن البيت ولا يعتمرن، يعني يذهب الناس حجاجا وعمارا بعد خروج يأجوج ومأجوج، وهذا يعني أنه يكون البيت موجودا حتى إذا كان بعد يأجوج ومأجوج بمدة الله يعلمها، يأتي بعد ذلك هذا الرجل من الحبشة فيكون على يده هدم بيت الله بأمر الله تبارك وتعالى. وإلا فالله تبارك وتعالى قادر على أن يدافع عن بيته وحرمه. وما قصة سورة الفيل عن الأذهان ببعيد وأبرها الحبشي، وما فعل الله به وبقومه، ويأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك واجعلنا مسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال السدي: يعنيان العرب. وقال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأسود والأحمر، ويقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وأرنا مناسكنا، أي أخرجها لنا وعلمناها. وعن سعيد بن منصور بالسند إلى مجاهد قال: ما خلاصته؟ إن جبرائيل قال لإبراهيم: ارفع القواعد، فرفعها، ثم أراه مناسك الحج جميعا، فأراد إبليس أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، وأمره أن يرميه 3 مرات، في كل مرة 7 حصيات عند الجمرات 3، فرماه، ثم أتى به المشعر الحرام حتى أتى به عرفات، قال: قد عرفت ما أريتك؟ قال: نعم. هنا بيان رحمه الله يبين دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: اجعلنا مسلمين طائعين خاضعين لك موحدين لك، جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص ومن أهل الطاعة، وجنبنا الشرك بكافة صوره وأنواعه، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه. ثم دعوى كذلك: ومن ذريتنا، جعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واختلف هل المقصود العرب فقط، والأصل والله تبارك وتعالى أعلم أنها لجميع من جاء من العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بنو إسرائيل، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. ثم ما كان من تعليم جبرائيل عليه السلام لإبراهيم مناسك الحج، وما كان من رمي الجمرات، لأن إبليس اعترض وأراد أن يدخل في الحج كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، فذلك رمي الجمرات 3 في مناسك الحج. قال ربنا تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفقد تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث فيهم رسولا منهم، قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الثقلين، كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين يرين. والمراد من قوله وبشارة عيسى بي قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورؤيا أمي التي رأت، فيوضحه قوله في الحديث الآخر الذي رواه أحمد: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي إنها رأت مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى أن الشام ستكون آخر الزمان معقل الإسلام وأهله، بها ينزل عيسى، ولذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، أي القرآن، والحكمة، أي السنة. وقوله: ويزكيهم، يعني طاعة الله والإخلاص له. قال ابن عباس: وقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء، والحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم، حرم الله تبارك وتعالى، أن يبعث فيهم رسولا منهم. ولذا جاء عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. فهو دعوة دعا بها إبراهيم، هذه هي الدعوة: ربنا وابعث فيهم في أهل الحرم رسولا منهم من العرب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب القرآن الذي سينزل عليه، والحكمة أي السنة الحديث الذي جاء به أو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا، وأما بشارة عيسى فكما ذكر ابن كثير رحمه الله الآية في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو موجود في الإنجيل، بشر به نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم من الضوء الذي خرج منها وأضاء قصور بصرى من الشام، هذه كلها مما جعلها الله تبارك وتعالى ليحدث أمرا قضاه الله وقدره، وهو إرساله لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين. عليه الصلاة والسلام. والنور الذي سطع ورد في هذا الحديث، وورد أيضا في السير، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. وشاهده حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. ثم جاءت الآيات التي بعدها، قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء: فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وقد خالف في ذلك سائر قومه حتى وإنه تبرأ من أبيه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، ومخالفة طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فأي سفه أعظم من ترك طريقة إبراهيم ومسلكه وملته واتباع طرق الضلالة والغي. وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والإنقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكان حاضرا ذلك. والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وقوله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وهذا لا يعارض حديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا في هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى أن الذي يرغب عن ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو صاحب سفه وظلم لنفسه. ومر معنا إن أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى، ثم أثنى على نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، فيها صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها الثناء عليه. جاء في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والشاهد معنا كما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، وهذه منقبة لخليل الله إبراهيم. يقول ابن القيم رحمه الله: مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كما صح عنه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الحمد لله. قال رحمه الله: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. ومن عظيم صفات وأفعال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله تبارك وتعالى، وسيأتي بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انظر إلى هذه الشهادة من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، شهادة عظيمة، وأنه لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قال الله تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمره الله عز وجل به، كما ذكر ذلك العلامة السعدي رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم أي ذو رحمة وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلية ولا يقابل الجاني عليه بجرمه، كما ذكر ذلك كذلك السعدي علينا وعليه رحمة. وأواه أي كثير التضرع والذكر والدعاء والاستغفار. ومنيب أي راجع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وهو صاحب السخاء والكرم، أول من أضاف الضيفان. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. جعلني الله وإياكم من أهل الكرم والجود، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يقول ابن كثير رحمه الله: وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة، أو لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها، وهذا جاء في التفسير، تفسير ابن كثير. وستأتي بأمر الله تبارك وتعالى آيات فيها صفات لخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
اسكت يا سلمان.
هذا الابن سلمان ابن الصغير، فادعوا له لا تنسوه. أسأل الله عز وجل أن يهب لي ولكم ذرية طيبة صالحة ولسان صدق في الآخرين. عمره 5 أشهر أو 5 أشهر، فلا تنسوه من صالح الدعاء. وهنيئا لمن دعا لأخيه بظهر الغيب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل بآمين ولك بمثل. وإذا دعوت لأحد بأن يصلح الله عز وجل له ولده وذريته وزوجه فأبشر بخير. ولذا نكثر من الدعاء، يكثر بعضنا لبعض الدعاء خاصة في ظهر الغيب. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل غدا بحول الليلة بحول الله وقوته نكمل هذه الآيات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا حلالا واسعا، كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، إكمالا لما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قصة بناء بيت الله الحرام، قال رحمه الله: ويقال إن الحجر يعني الأسود كان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا بني آدم، أقال من خطايا الناس. ويقال إن البيت بني من أربعة أجبل يعني جبال: حراء، وطور سيناء، وطور زيتا أو زيتا، والجودي، والله أعلم. أقول أيها المباركون، ورد في الحجر الأسود حديث في فضله، وهو الحجر المنصوب في الركن الشرقي للكعبة الذي يحاذى به عند الطواف حول الكعبة. أولا لأنه حجر من الجنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الحديث صححه الإمام الألباني. جاء في رواية أخرى أيضا من حديث ابن عباس: كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره، يعني من الأحجار، لأنه قد ورد غراس الجنة وأواق تنزل بنهر الفرات كل ليلة، هذه أيضا من الجنة، وهو بفضل من الله تبارك وتعالى يشهد لمن استلمه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة، يقصد به الحجر الأسود، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. في رواية إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. ومعروف ما جاء عند البخاري ومسلم أن تكبيل الحجر واستلامه أمر مشروع وهو سنة مرغب فيها، فيه أجر. إذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه حينما جاء إلى الحجر وقبله قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وثبت لهما من الأجر وحط الذنوب كذلك ما جاء عن عبيد بن عمير قال كان ابن عمر يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال نعم أنا أفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. والحديث هذا الأثر صححه الإمام الألباني، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة تتبعا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عند ابن خزيمة مسحهما يحط الخطايا. ولكن إذا أراد الطائف الحاج المعتمر أن يقبل الحجر فإياه وإياه من أذى الناس، فإنه لا يجوز ذلك. يتنبه لهذا الأمر قد جاء في حديث وإن كان في إسناده مقال، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بقوله يا عمر إنك رجل قوي وإنك تؤذي الضعيف، فإذا رأيت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي. ونأتي إلى المرأة، لأن نرى بعض النساء هدان الله وإياهن تفعل ذلك، تعرض نفسها إلى الزحام وإلى مزاحمة الرجال، فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى لأنها ذهبت لتحط الخطايا. مثلا في العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما اجتنبت الكبائر، فضل من الله عظيم. لذا يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى بالنسبة لاستلام النساء للحجر، إذا تيسر ذلك من دون مزاحمة للرجال ولا فتنة، إذا تيسر في وقت خلوة فلا بأس، وإلا فإنها تطوف من وراء الناس في أطراف المطاف بعدا عن الفتنة. انتهى كلامه. وما أحكم هذا الكلام، ويا ليت النساء يسمعن مثل هذا. وقد عمت البلوى الآن بتلك الفيديوهات التي تصور أثناء الطواف وأثناء السعي وأثناء قراءة القرآن، فيخشى على صاحبها ورب الكعبة. نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه ليكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. فكيف إذا قال لفلان من الناس صورني، خذ لي لقطة وأنا أفعل كذا وأنا أقرأ القرآن وأنا عند كذا وأنا، والله يخشى. ما أضعفنا رحم الله ضعفنا وغفر لنا، فيتنبه الإنسان، يجعل هذه الفترة الوجيزة وقت العمرة أو غيرها فترة للبعد عن أعين الناس، لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل العمل. أما الآن فقد كثرت وتشاهدون ذلك، غفر الله لنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك في ذكر بناء قريش للكعبة بعد إبراهيم وقبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين أجمع أمر قريش على نقض الكعبة لتوهنها وبنائها من جديد، وتعاهدوا فيما بينهم ألا يدخلوا في بنيانها إلا كسبا طيبا، ولا يدخل فيها مهر بغين ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وقد كانت الكعبة مجزأ فيما بين قبائل قريش، أي كان كل شق أو ركن لقبيلة من قبائل قريش حتى شق الحجر وظهر، أو شق الحجر وظهر الكعبة، حتى شق الحجر وظهر الكعبة. وقد هابوا جميعا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركن. فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر، فإن أصيب لم نهدم منه شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. قال محمد بن إسحاق وحدثني بعض من يروي الحديث بأن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدهما، فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. هذا فيه بيان منه رحمه الله تبارك وتعالى إلى ما عزم عليه قريش لما رأوا بنيان الكعبة أصبح ضعيفا وقابلا للانقضاض وأن ينهد، تشاوروا في بنائها من جديد، ولكنهم تعاهدوا على ألا يدخل في بنائها إلا مال طيب وكسب طيب. فانظر وهم أهل الإشراق في ذلك الزمن، وما أحوجنا نحن جميعا حتى في بيوتنا ألا نبني بيوتنا إلا بكسب طيب، وألا ندخل أجوافنا إلا كسبا طيبا، وألا نتصدق إلا من كسب طيب، وذلك بنصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حتى وإن كان شيئا يسيرا الذي تخرج وتتصدق به، كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يتلقفها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أو فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل، لكنها مشروطة أن تكون من كسب طيب. وخافوا عندما أرادوا الهدم، فقام الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبدأ هو، فمن حذرهم وخوفهم أن يكون هذا اعتداء على بيت الله، قالوا: ننتظر حتى تمر الليلة، فإن أصبح وليس فيه شيء بدأنا جميعا. فأصبح وهو كذلك فهدم الناس حتى وصلوا إلى الأساس الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال رحمه الله: اشترك الجميع في جمع الحجر والبناء حتى إذا بلغوا موضع الحجر الأسود فاختصموا فيه، وكل قبيلة تود لو تنفرد بشرف وضعه في مكانه لتنال هذا الشرف، حتى لكادوا يقتتلون لولا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم. ففعلوا، فكان أول داخل محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا هذا محمد. فلما أخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده صلى الله عليه وسلم، ولم تزل الكعبة على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير سنة 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها من الحجر 5 أذرع، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل الكعبة كذلك حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت بأمر عبد الملك بن مروان، كما روى مسلم في صحيحه عن عطاء بنحوه. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان، ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن تركناه وما تولى. وروى مسلم في صحيحه أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارثة بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. هذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا. ونهى مالك بن أنس الرشيد أو أباه المهدي عن هدم الكعبة لإرجاعها إلى قواعد إبراهيم حتى لا تكون ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها، وسوف تبقى لآخر الزمان إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما كان من اشتراك الجميع من قبائل قريش في جمعهم للأحجار وبنائهم لبيت الله الحرام للكعبة، وأنهم لما بلغوا موضع الحجر الأسود كل واحد منهم يود أن يتشرف ليكون منقبة ومفخرة في هذه القبيلة، حتى إنهم صار بينهم خصام وأرادوا أن يقتتلوا، ولكن الله عز وجل هدى أبا أمية بن المغيرة المخزومي إلى أن يضع لهم حلا يرضي جميع الأطراف، وأراد الله عز وجل به أمرا لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فإنه قال: نحكم أول داخل من باب المسجد. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الداخل هو محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه فرحوا بذلك، قالوا: هذا الأمين، لأنه كان يعرف بينهم بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وفتح الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل لهم حلا مرضيا، فقال: إيتوني بثوب، فأتي به فأخذ الحجر فوضعه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام في هذه القطعة من القماش، وقال: خذوا من كل جهة، تأخذ قبيلة من هذه القطعة وارفعوه، حتى إذا رفعوه جميعا وتساووا في هذا الشرف أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في موضعه بيده عليه الصلاة والسلام. وما تزال الكعبة على بناء قريش حتى إنها احترقت، وقيل ضربت بالمنجنيق في زمن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، فقام ببنائها هو رضي الله عنه وعن أبيه، و قامها على بناء إبراهيم، على أساس إبراهيم، أدخل فيها من الحجر 5 أذرع، والآن الحجر من الكعبة، يعني الطائف لا يجوز له أن يطوف من داخل الحجر إنما من خارجه. جعل لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. لماذا؟ لأنه سمع من خالته أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضها، لأنه ابن أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ولم تزل كذلك حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما آلت الخلافة الملك والخلافة إلى بني أمية لم يكن عندهم هذا الحديث، فبني على البناء الأول الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ظن منهم أن هذا اعتدى من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وحاشاه، فبنوه على ما كان بناه النبي صلى الله عليه وسلم، بناه عبد الملك بن مروان رحمه الله رحمة الأبرار وعفى عنا وعنه. فلما علم حديث عائشة قال: وددنا أن تركناه، تركنا عبد الله بن الزبير وما فعله بالكعبة وما بناه من البناء الصحيح. ولذا في صحيح مسلم ما أورده ابن كثير رحمه الله أنه ظن أنه اجتهد اجتهادا من عنده ابن الزبير، ولكن شهد له من شهد ممن يحفظ هذا الحديث وسمعه من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فندم على ذلك. فأراد بعض خلفاء بني العباس بعد ذلك أن يرجعها على البناء الأصلي الصحيح على أساس قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، لكن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبى ذلك ونصح الخليفة في ذلك الزمن حتى لا تكون الكعبة لعبة بيد من جاء من الملوك والخلفاء، هذا يهدمها وهذا يبنيها كذا، فبقيت على ما كانت عليه. ثم ذكر أنها ستبقى إلى أن يكون هدمها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على يد الرجل الحبشي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا كما في الصحيحين، ويأخذ ما فيها ويسلبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، وهذا واقع لا محالة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا بد منه أن يكون، يخرب الكعبة ذو السويكتين من الحبشة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا لا يكون إلا بعد خروج يأجوج ومأجوج. الآية والعلامة التي هي من أشراط الساعة لا يكون نقض الكعبة وهدمها إلا بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني في آخر الزمان. ثم ذكر ما جاء في صحيح البخاري: لا يحجن البيت ولا يعتمرن، يعني يذهب الناس حجاجا وعمارا بعد خروج يأجوج ومأجوج، وهذا يعني أنه يكون البيت موجودا حتى إذا كان بعد يأجوج ومأجوج بمدة الله يعلمها يأتي بعد ذلك هذا الرجل من الحبشة، فيكون على يده هدم بيت الله بأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فالله تبارك وتعالى قادر على أن يدافع عن بيته وحرمه. وما قصة سورة الفيل عن الأذهان ببعيد وأبرها الحبشي وما فعل الله به وبقومه، ويأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك، واجعلنا مسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال السدي يعنيان العرب، وقال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل، وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب، ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأسود والأحمر، ويقول تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وأرنا مناسكنا، أي أخرجها لنا وعلمناها. وعن سعيد بن منصور بالسند إلى مجاهد قال ما خلاصته؟ إن جبرائيل قال لإبراهيم ارفع القواعد فرفعها، ثم أراه مناسك الحج جميعا، فأراد إبليس أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، وأمره أن يرميه 3 مرات، في كل مرة 7 حصيات عند الجمرات 3 فرماه، ثم أتى به المشعر الحرام حتى أتى به عرفات، قال قد عرفت ما أريتك؟ قال نعم. هنا بيان رحمه الله يبين دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، اجعلنا مسلمين طائعين خاضعين لك موحدين لك، جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص ومن أهل الطاعة، وجنبنا الشرك بكافة صوره وأنواعه، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه. ثم دعوى كذلك ومن ذريتنا، جعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة له. واختلف هل المقصود العرب فقط، والأصل والله تبارك وتعالى أعلم أنها لجميع من جاء من العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بنو إسرائيل، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. ثم ما كان من تعليم جبرائيل عليه السلام لإبراهيم مناسك الحج، وما كان من رمي الجمرات، لأن إبليس اعترض وأراد أن يدخل في الحج كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، فذلك رمي الجمرات 3 في مناسك الحج. قال ربنا تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفقد تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث فيهم رسولا منهم، قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الثقلين، كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين يرين. والمراد من قوله وبشارة عيسى بي قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورؤيا أمي التي رأت، فيوضحه قوله في الحديث الآخر الذي رواه أحمد ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي إنها رأت مناما، رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى أن الشام ستكون آخر الزمان معقل الإسلام وأهله، بها ينزل عيسى. ولذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة. وقوله: ويزكيهم، يعني طاعة الله والإخلاص له. قال ابن عباس: وقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء، والحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم، حرم الله تبارك وتعالى، أن يبعث فيهم رسولا منهم. ولذا جاء عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. فهو دعوة دعا بها إبراهيم، هذه هي الدعوة: ربنا وابعث فيهم في أهل الحرم رسولا منهم من العرب يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب القرآن الذي سينزل عليه، والحكمة أي السنة الحديث الذي جاء به أو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا. وأما بشارة عيسى فكما ذكر ابن كثير رحمه الله الآية في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو موجود في الإنجيل، بشر به نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم من الضوء الذي خرج منها وأضاء قصور بصرى من الشام، فهذه كلها مما جعلها الله تبارك وتعالى ليحدث أمرا قضاه الله وقدره، وهو إرساله لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. والنور الذي سطع ورد في هذا الحديث، وورد أيضا في السير. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. وشاهده حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. ثم جاءت الآيات التي بعدها، قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين وتبرأ من كل معبود سواه، وقد خالف في ذلك سائر قومه حتى وإنه تبرأ من أبيه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ومخالفة طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فأي سفه أعظم من ترك طريقة إبراهيم ومسلكه وملته واتباع طريق أو طرق الضلالة والغي. وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق وكان حاضرا ذلك. والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وقوله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وهذا لا يعارض حديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا في هذه الآيات بيّن الله تبارك وتعالى أن الذي يرغب عن ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو صاحب سفه وظلم لنفسه. ومر معنا إن أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى ثم أثنى على نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. فيها صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها الثناء عليه. جاء في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والشاهد معنا: كما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. وهذه منقبة لخليل الله إبراهيم. يقول ابن القيم رحمه الله: مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كما صح عنه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الحمد لله. قال رحمه الله: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. ومن عظيم صفات وأفعال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله تبارك وتعالى، وسيأتي بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انظر إلى هذه الشهادة من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، شهادة عظيمة، أنه لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قال الله تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمره الله عز وجل به، كما ذكر ذلك العلامة السعدي رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم أي ذو رحمة وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلية ولا يقابل الجاني عليه بجرمه، كما ذكر ذلك كذلك السعدي علينا وعليه رحمه. وأواه أي كثير التضرع والذكر والدعاء والاستغفار. ومنيب أي راجع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وهو صاحب السخاء والكرم، أول من أضاف الضيفان. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. جعلني الله وإياكم من أهل الكرم والجود، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يقول ابن كثير رحمه الله: وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة، أو لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. وهذا جاء في التفسير، تفسير ابن كثير. وستأتي بأمر الله تبارك وتعالى آيات فيها صفات لخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
اسكت يا سلمان.
هذا الابن سلمان، ابن الصغير، فادعوا له لا تنسوه. أسأل الله عز وجل أن يهب لي ولكم ذرية طيبة صالحة ولسان صدق في الآخرين. عمره 5 أشهر أو 5 أشهر، فلا تنسوه من صالح الدعاء. وهنيئا لمن دعا لأخيه بظهر الغيب، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل بآمين ولك بمثل. وإذا دعوت لأحد بأن يصلح الله عز وجل له ولده وذريته وزوجه فأبشر بخير. ولذا نكثر من الدعاء، يكثر بعضنا لبعض الدعاء خاصة في ظهر الغيب. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين. وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل غدا بحول الليلة بحول الله وقوته، نكمل هذه الآيات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.